قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إتماما للحلقة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة من الصفر في المدينة مملوءة بالمشاكل، من رآها يقول من الصعب أن تقام فيها دولة، لا دولة ولا يمكن أن تقام فيها دولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى عالج المشاكل، كل المشاكل الموجودة في هذه الدولة. من هذه المشاكل المشكلة الاجتماعية، قلة عدد المسلمين، المدينة مملوءة باليهود وكذلك العرب غير المسلمين وقلة عدد المسلمين، كيف يعالجها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لتغيير الوضع السكاني، ليزداد عدد المسلمين وليقل عدد الكفار، الحث على الدعوة الدائمة ليتوجه الكفار إلى الإسلام لتتغير هذه الأحوال. مشكلة المهاجرين ستأتي، كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى المهاجرون عندهم مشاكل في السكن وفي الإيواء وفي الطعام وفي المال، كيف عالجه؟ سيأتي بإذن الله عز وجل كيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمن، مشكلة الأمن عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالديانة، نشر الديانة ونشر التنسك ونشر العبادة، صيام صلاة عبادة تنسك، صار عندنا يشعر بالديانة كما يقال، تغلب عليه الديانة يبتعد عن الجرائم. وكما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام الحدود الشرعية والقصاص، إنكار المنكر لئلا يكون هناك إجرام، متى ما حصل إجرام قصاص إقامة الحد، ومتى ما رأى إنسان بداية المنكر ينكر هذا المنكر. ثم سرعة الوصول إلى الحاكم، ما فيه كما يقال حواجز بين الفرد وبين الحاكم، يراه في اليوم 5 مرات في المسجد وهو إمامه، يستطيع أن يصل إليه بسهولة. ثم القضاء، سرعة البت في القضاء من أكبر مشاكل الآن والتي تسبب الإجرام، هو كما يقال يعني المدى الطويل إلى أن يحكم في القضية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبت في القضاء، سرعة القضاء وسرعة التنفيذ بعدما يبت في هذا القضاء، ما يؤخر، هذا قاتل يؤجل سنة سنتين ثلاث أربع عشر يكثر القتلة لما يرون العقوبة، سرعة البت في القضاء وسرعة إقامة الحد والقصاص، عدم الشفاعات ما يقبل واسطات لأنه يسود العدل. ثم قوة الجيش للأمن الخارجي والأمن الداخلي، أما العصبيات فحرمها الإسلام، كل هذه مشكلة اجتماعية، عصبيات موجودة حرمها الإسلام وبين بأنها من الجاهلية وأنها تؤدي إلى طريق الكفر والعياذ بالله وغلبة الديانة. وأول حد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على قرشية، أول حد للسرقة على قرشية، على مخزومية، أول حد أقامه وأول حرب أقامها على قريش، وفي الحالة وتجنب النبي صلى الله عليه وسلم إثارة العصبيات، تجنب إثارة العصبيات. عندما بدأت العصبية كما يقال بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليه، وكان يسعى دائما ليصلح بين القبائل، حتى كان ربما يتأخر عن الصلاة ويقول إذا تأخرت فيقول لبلال قدم أبا بكر، ويذهب هو ليصلح بين القبائل. فعالج مشكلة كما يقال مشكلة اجتماعية، بقيت مشكلة المهاجرين من مشاكل اجتماعية، لا مال لا سكن، عالة كأنهم على أهل المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، سكن نفقة ألف مودة، حتى كان الأنصاري يقول للمهاجري كما قال سعد بن ربيعة، سعد بن ربيعة من كبار كما يقال من يعني من غرفة التجارة، رئيس غرفة التجارة في المدينة، قال لعبد الرحمن بن عوف، قال هاتان زوجتاي خذ أحدها، خذ إحداها، انتقي أنت، وهذا مالي نصفه لك، قال بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق، وانتهى الموضوع. مناصفة حتى في السكن وفي النفقة وفي الزوجة وفي كل شيء. هذا طبعا كما يقال من قلب أهل المدينة. المسجد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمهاجرين، لما عنده سكن يسكن في المسجد، وإذا سموا بأهل الصفة. الضيافة، الله عز وجل أثنى على أهل المدينة في ضيافتهم، كما قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الضيافة حتى أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فيأتي المهاجر من الخارج ثلاثة أيام يستضاف من قبل أهل المدينة، ثم بعد اليوم الثالث يأتي إلى المسجد ويسكن في المسجد. ثم الإقراض، فتح المجال إقراض الحسن نخلة أو نخلتين، فكان الأنصاري عنده بستان فيه ربما 100 نخلة، ربما 150 نخلة، فيقرض المهاجري نخلة واحدة قرضا حسنا إلى مدة معينة، ثم يرجع المهاجري هذه النخلة. أوجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج لمثل هذا، وجه المهاجرين للقتال لئلا يركنوا إلى الأرض. الأنصار أرضهم المدينة يزرعون فيها، أما المهاجرين وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التوجه إلى الزرع وإنما إلى القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على عدم اتخاذ الضيعات، أي البساتين، المهاجرين ما عندهم ضيعات وعند بساتين لئلا عيونهم تتوجه إلى مثل هذا، قال عليكم بالقتال. فكان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل، وكان المهاجرون هم الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالغنائم تكون للمقاتل، فإذا قاتل الأنصاري تكون كذلك، يكون له نصيب، ولكن أغلب المقاتلين كانوا من المهاجرين، فلذلك أخذوا يستغنون بهذه الغنائم، وأخذ يثني على الأنصار في تعاملهم مع المهاجرين. فانحلت مشكلة المهاجرين كما يقال 80% 90% انحلت المشكلة. كيف يتعامل مع الفئات الأخرى؟ هناك فئات متعددة في المدينة، كيف يتعامل معها؟ يهود، غير يهود، بعضهم نصارى، وكذلك الكفار. قال لا إكراه في الدين، عدم الإلزام بالإسلام، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع اليهود، أمان، عدم الغدر، وإلا الطرد. إذا وقعوا على المعاهدة ثم غدروا فيطردون. والحكم بينهم بين اليهود فيما بينهم، يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على شريعتهم، إذا لم يتحاكموا إلينا هم يتحاكمون في شريعتهم، ولو تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لهم بشريعة أو يحكم بينهم بشريعتهم، إن لجوا إلينا حكمنا بشريعتنا. ومن يريد الانضمام إلى هذه المعاهدات، بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن يريد أن ينضم إلى هذه المعاهدات، عقدها مع اليهود، ومن يريد أن ينضم إلى مثل هذه المعاهدة كذلك يستطيع أن ينضم. والذميون يكلفون كذلك بالنفقات الحربية إذا دخل المسلمون في حرب مع الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق لهم الأمن في المدينة، فهم أن يعينوا ويساعدوا في نفقات الحربية. وعدم إجارة العدو، منع النبي صلى الله عليه وسلم الفئات الأخرى غير المسلمة في المدينة أن يجيروا عدوا على المسلمين، لئلا يدخل أحد على الإسلام من خلال الفئات الأخرى، وإلا فيعتبر خيانة عظمى للدولة الإسلامية. أما الاقتصاد، الآن العالم كله كما يقال قام على الاقتصاد، السياسة العالمية كلها مبنية على الاقتصاد كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله وبفضل الله حول الاقتصاد خلال 5 سنوات من اليهود إلى المسلمين. فقراء إلا من رحم الله كما أو إلا القليل، والاقتصاد بيد اليهود بفضل الله عز وجل. حول النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 5 سنوات الاقتصاد من يد اليهود إلى يد المسلمين. كيف منع سيطرة اليهود على الاقتصاد؟ كيف بتحريم الربا، أكبر مجال لليهود للدخول على اقتصاديات العالم والتحكم في اقتصاديات العالم عن طريق الربا. حرم الإسلام الربا وحرم المقامرة، قضى بذلك على أكبر الوسائل التي من خلالها يدخل اليهود في التحكم في اقتصاديات العالم واقتصاديات المدينة، ومنع رهن الأبناء والبنات، كان يفعل هذا اليهود. إذا أتى العربي ليقترض من اليهودي قال ارهن، أعطني رهنا أنك سترد علي هذا القرض، والرهن يكون ابن هذا المقترض العربي أو بنت هذا المقترض. فمنع الإسلام هذا الرهن، والتحذير من القرض وذم القرض لئلا يقترض المسلمون، لأنه إذا اقترض أصبح عالة. فلذلك منع القرض إلا في أشد الاحتياجات أو أشد الحالات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المقترض إذا مات وعليه دين، ما كان يصلي عليه، ما منع المسلم من الصلاة عليه، لكن تحذيرا صلوا على صاحبكم وما صلى عليه. إلى أن أتى أحد الصحابة قال يا رسول الله أنا أتحمل هذا الدين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحذر من الاستدانة ومن القروض لئلا يتحكم اليهود في اقتصاديات أهل، فقلت الاقترابات وقل الاقتراب من اليهود، وحرم الربا قل أكثر، وعدم قرض البنات والأبناء فهذا من قبل اليهود. قال إذن لا يوجد رهن، ما نقرضكم. ثم جعل ضوابط للدين، أنه إذا كان الإنسان معسر اقترض ثم أتى وقت حلول الدين ليؤديه وكان معسرا، فأمر الإسلام بأن يمد له بلا زيادة، فنظرة إلى ميسرة، وهذا واجب. فجعل هناك ضوابط حتى في الدين، والتجاوز لو كان عليه 1000 وما عنده 750، النبي صلى الله عليه وسلم حف على التجاوز، قبل منه 750 وتنازل على الباقي، ومنع التحايل على الربا، منع بيع العينة، منع التورق، منع ربا الفضل، من أجل أن يقضي على أبواب كما يقال اقتصاديات اليهود وسيطرتهم على أهل الإسلام. ثم العهد الذي أخذه على اليهود في المعاهدات، إذا غدروا أخرجوا من المدينة وطردوا من المدينة، إجلاء من المدينة، وهذا الذي حصل. أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، كان الذهب بأيديهم، ذهب المدينة، هم تجار الذهب. لما غدروا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأخذ ما تركوه، ما استطاعوا أن يحملوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله لبيت مال المسلمين. أجلى بني النضير، أجلى بني قريظة، بل أجلى بني النضير وأجلى بني قينقاع، وقتل بني قريظة عندما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمم ممتلكاتهم على حسب الغدر وعلى قدر الغدر. هذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كما يقال يقطع الطريق أمام اليهود، وحث على القرض الحسن، ونظم الموارد المالية لبيت المال المسلمين، الغنائم، الفيء، الزكاة، الصدقات، وحث على الزكاة، وحث على الصدقة، وجباها لبيت مال المسلمين، فأصبح مركز لتوزيع الأموال للمحتاجين وللدولة، وحرم الاحتكار، ومنع الماعون، إذا الإنسان احتاج إلى ماعون، احتاج إلى شيء، فإنه يعطى ويقرض، وجعل هناك ضوابط وشروط وأركان البيوع ومحرمات، ومنع على التطلع كما يقال الجشع الدنيوي، وحث على العمل، فقال يد العليا خير من يد السفلى، دائما الإنسان يطلب واعطني واعطني، لماذا؟ اعمل أنت، تحتطب خير لك من أن تمد يدك إلى الناس، أعطوك أو منعوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. لا يعتمد الإنسان على الهبات وعلى اليد السفلى، ولا يعتمد على الصدقات، وإنما على العمل والتشجيع على المشروعات الصغيرة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على المشروعات الصغيرة، الآن أخذوا يفتحون كما يقال في العالم مشروعات صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت كان يشجع على المشروعات الصغيرة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، لا يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في مار المدينة، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلته في مكة من البركة. ثم الدعوة بإخراج المرض من المدينة، كان المدينة انتشرت فيها الحمى، فدع الله عز وجل يخرج الحمى من المدينة، اللهم صححها لنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانقل حماها إلى الجحفة، منطقة اليهود خارج المدينة. وجعل الميزان ميزان المدينة، هو صاع الزكاة، صاع الزكاة هو ميزان لكل أهل الإسلام المدينة، حتى يكون المدينة مركزا ماليا كما يقال، مركز المالي للعالم الإسلامي هو صاع المدينة، والزروع وكذلك ما هو الصاع المدني هو الميزان لهذا، وزكاة الفطر كما الآن الدولار كما يقال هي العملة العالمية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العملة العالمية هو الصاع المدني منذ ذاك الوقت. وعد النبي صلى الله عليه وسلم كون جيشا من أقوى الجيوش في الجزيرة، بل أقوى جيش في الجزيرة، وإذا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صناعات حربية ومن رباط الخيل، سرايا، بعوث، تدريب دائم على القتال وعلى كما يقال الصناعات الحربية وتحسين الاقتصاد، فكون أقوى جيش، وكثرة السرايا، سرايا الاستطلاع، تأمين الداخلي والتأمين الخارجي. حل النبي صلى الله عليه وسلم كل مشاكل المدينة خلال 5 سنوات 6 سنوات، أصبحت قوة ضاربة على كل الجزيرة، إذا خرج الجيش الإسلامي المدينة ارتعبت الجزيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم المهارة والحنكة، فأصبح الناس مدهوشين من هذه، وتصبح أنت مدهوشا من هذه الحنكة والمهارة. دولة سياسية نظامية ما عرفت على وجه الجزيرة، على أرض الجزيرة لم تكن معروفة من قبل في الحجاز ولا في أرض الجزيرة. علماء القانون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أنشأ دولة عالمية قانونية. دولة الرومانية ما كانت قانونية، ولا الفارسية ما كانت قانونية، بلا قوانين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، قال علماء القانون الغربي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ أول دولة عالمية قانونية. خلال كم؟ خلال 9 سنوات نقلها بفضل الله عز وجل من الصفر إلى أن دانت له الجزيرة، إلى أن هابت منها الروم وما استطاعت الروم أن تقاتلها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ولذا جعل الآن كما يقال علماء العالم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد في أول رجل في العالم. فإذا قال عنه برنارد شو: يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل كل مشاكل العالم بفضل الله وهو جالس في جلسة يشرب القهوة. جلسة القهوة يحل المشاكل العالم في جلسة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. قائد دولة عابدة لله عز وجل، تحقق كمال التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق.